نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني من هذا السفر النفيس، أي سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، ابتداء بالأصحاح الثاني والعدد الخامس. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
كنا قد درسنا في الحلقة السابقة مستمعية ما قاله الرب يسوع من كلمات مدح وتوبيخ لكنيسة أفسس، وقد وبخ الرب يسوع كنيسة أفسس لأنها تركت محبتها الأولى، ولكنه يقدم لها العلاج لمشكلتها، فيقول لملاكي أي راعي تلك الكنيسة في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والعدد الخامس: فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. نلاحظ هنا عزيز المستمع أن العلاج الذي يقدمه الرب يسوع لكنيسة أفسس يتألف من ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هي أن تذكر كنيسة أفسس من أين سقطت، وتجدر الملاحظة بأن الرب يسوع لم يقل لكنيسة أفسس إنها فقدت محبتها الأولى، بل يقول لها إنها تركت محبتها الأولى. لذلك فإنه يقول لها أن تذكر من أين سقطت، وهذا يشير إلى ضرورة أن يذكر المؤمن الشيء الأول الذي شعر به في قلبه عندما أدرك بكل كيانه أن يسوع المسيح أحبه ومات لأجله لكي يدفع أجرة الخطية عنه ويعطيه حياة أبدية. أما الخطوة الثانية التي يذكرها الرب هنا فهي التوبة، والتوبة لا تعني الأسف فقط، فقد يشعر الإنسان بالأسف دون أن يتوب. فهناك أشخاص يشعرون بالأسف لا لأنهم فعلوا الشر، بل لأنه تم القبض عليهم بالجرم المشهود. لذلك فإن كلمة الله تدعونا إلى الحزن على الخطية، إذ نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح السابع والعدد العاشر: لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. يرينا هذا مستمعية أن التوبة لا تعني فقط أن نحزن، بل إنها تنطوي على تغيير. ثم يذكر الرب يسوع الخطوة الثالثة فيقول لملاكي كنيسة أفسس: واعمل الأعمال الأولى. يمكننا أن نرى هنا أن التوبة الحقيقية لا تدفع الإنسان إلى الفشل، بل هي تدفعه إلى أن يلقي نفسه على رحمة الله قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. فعندما نخطئ ينبغي لنا أن نذكر من أين سقطنا وأن نتوب وأن نعمل الأعمال التي ساعدتنا على النمو والنضج في حياتنا الروحية. لذلك إذا كنا قد تركنا محبتنا الأولى للرب، يجب علينا أن نذكرها ثانية وأن نعود إليها من خلال قراءتنا لكلمة الله كما كنا نفعل في السابق، ومن خلال اقترابنا إلى الله وتعميق علاقتنا به. فإن فعلنا ذلك سنلاحظ أن نار محبتنا لله ستضرم في قلوبنا من جديد. لذلك فإن الرب يسوع يشجع كنيسة أفسس على القيام بتلك الخطوات الثلاث. لكن ماذا لو لم تفعل الكنيسة ذلك؟ الحقيقة هي أن الرب يسوع أجاب عن هذا السؤال في العدد نفسه، أي في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والعدد الخامس، فهو يقول لملاك كنيسة أفسس: فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. أي بما معناه أنها ستفقد مكانتها وشهادتها. ثم يقول السيد المسيح لملاك كنيسة أفسس: ولكن عندك هذا، أنك تبغض أعمال النقلاويين التي أبغضها أنا أيضا. نقرأ في هذا العدد عزيز المستمع عن بدعة يقول السيد المسيح إنه يبغضها، وهو يمدح كنيسة أفسس لأنها تبغضها أيضا. ونلاحظ هنا أنه لا يقول إنه يبغض النقلاويين أنفسهم، بل هو يبغض أعمالهم. فالرب يسوع لا يبغض أحدا، بل إنه مات عن جميع الخطاة لأنه يحبهم، ولكنه في الوقت نفسه يبغض الخطايا التي كانوا يفعلونها. ويرى مفسرون أن اسم هذه البدعة يتألف في اليونانية من كلمتين معناهما يهزم الشعب. والسبب في هذه التسمية هو أن أتباع هذه البدعة كانوا يقودون الشعب إلى الفساد والشر من خلال تعاليمهم المضلة السامة. ويرى مفسرون آخرون أن اسم هذه البدعة يتألف في اليونانية من كلمتين تشيران إلى نظام الكهنوت الذي كان يهيمن فيه الكهنة على الشعب. ويمتدح الرب يسوع كنيسة أفسس لأنها تبغض أعمال النقلاويين، وهو يقول إنه يبغض أعمالهم أيضا. وكما نعلم أعزائي، فإن نظام الكهنوت كان سائدا في العهد القديم، لأنه لم يكن بمقدور الناس الخطاة أن يقتربوا إلى الله القدوس دون ذبائح حيوانية. وكان الكهنة هم الذين يقدمون هذه الذبائح نيابة عن الشعب ويعلنون بركة الله على الشعب. بعبارة أخرى، كان الكهنة يمثلون الشعب أمام الله ويمثلون الله أمام الشعب. وقد كان دور الكهنة كوسطاء بين الله والشعب مهما ومطلوبا آنذاك. ولكن بمجيء يسوع وموته على الصليب، فإن نظام الكهنوت والذبائح لم يعد لازما البتة. لذلك فإن الرسول بولس يقول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثاني والعددين الخامس والسادس: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح، الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. ويرينا هذا بوضوح تام أن يسوع المسيح مات لأجلنا لكي يتيح لنا المثول في محضر الله دون محاجة إلى الذبائح البشرية أو الكهنة. لذلك فإن الرب يسوع يبغض أي تعليم يدعو إلى وجود وسيط غيره بيننا وبين الله الآب. فكما قرأنا قبل قليل، فإنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. وقد قال يسوع عن نفسه في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والعدد 6: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ولكن كما سنرى في الحلقة القادمة بمشيئة الرب، فإن الرب يسوع يوبخ كنيسة برغاموس لأنها عادت إلى تشجيع المؤمنين على ضرورة وجود وسطاء بشريين بينهم وبين الله. وكما قرأنا قبل قليل، فإن الرب يسوع يمتدح كنيسة أفسس لأنها لم تقبل ذلك التعليم، بل إنها أبغضت أعمال النقلاويين الذين جاءوا بتلك البدعة. وقد قال الرب يسوع إنه يبغض أعمال النقلاويين أيضا. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 2 والعدد 7: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. نجد هنا مستمعي الكرام وعدا خاصا للغالبين المنتصرين. ولعلك تذكر يا صديقي ما ذكر في سفر التكوين بعد أن طرد الله آدم وحواء من جنة عدن بسبب خطيئتهما. فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 3 والعدد 24 أن الله القدوس أقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. ولكن الله سيسمح لنا بالأكل من شجرة الحياة، وسوف نتحدث عن ذلك عندما ندرس معا الأصحاح 20 من سفر الرؤيا. وكما ذكرنا عزيز المستمع في حلقة سابقة، فإن الكنائس 7 المذكورة في سفر الرؤيا تمثل فترات زمنية في تاريخ الكنيسة. ومن وجهة النظر التاريخية، فإن كنيسة أفسس تمثل الكنيسة الرسولية الأصيلة. والحقيقة هي أن تاريخ الكنيسة يدل على أن الكنيسة لم تحقق مقاصد الله تماما. فها هو الرسول يوحنا يكتب سفر الرؤيا في نحو سنة 96 ميلادية، وهو آخر من بقي حيا من الرسل حتى ذلك الوقت، فقد كان جميع الرسل قد استشهدوا. وهذا يعني أن سفر الرؤيا كتب بعد 50 فقط من نشأة الكنيسة الأولى. ومع ذلك فإننا نرى المشكلات التي ظهرت فيها. وهل تحسنت الأحوال بعد ذلك؟ لا يا صديقي، بل إن المشكلات في الكنيسة تفاقمت أكثر فأكثر بمرور الوقت. وإن أردت صديقي المستمع أن تعلم ما هو قصد الله من وجود الكنيسة على الأرض، يجب عليك أن تقرأ سفر أعمال الرسل. فنحن نرى في سفر أعمال الرسل أن الكنيسة نجحت في توصيل إنجيل الرب يسوع المسيح إلى أقصى الأرض، فقد كتب الرسول بولس رسالته إلى أهل كولوسي بعد نحو 30 من نشأة الكنيسة، وهو يقول في الأصحاح الأول من هذه الرسالة: إن كلمة الحق التي في الإنجيل قد وصلت إليهم وإلى العالم أجمع. وهذا هو قصد الله من وجود الكنيسة على الأرض. ولكننا نرى في سفر الرؤيا أن الرب يسوع يوبخ أغلبية الكنائس، وهو يدعو 5 من الكنائس 7 إلى التوبة. لذلك إذا أردنا أن ننظر إلى الكنيسة في حالتها النموذجية، يجب علينا أن ننظر لا إلى الكنائس التاريخية، بل إلى الكنيسة التي يتحدث عنها سفر أعمال الرسل. وقد رأينا كيف أن المشكلات قد غزت الكنيسة في أفسس قبل نهاية القرن الميلادي الأول. لذلك مستمعية، فإن الرب يسوع يوبخها لأنها تركت محبتها الأولى. والآن ننتقل إلى الرسالة الثانية التي وجهها الرب يسوع إلى كنيسة سيميرنا. من الناحية التاريخية، فإننا نتحدث هنا عن فترة تعرضت فيها الكنيسة إلى اضطهاد عنيف من الحكومة الرومانية، وقد استمر هذا الاضطهاد حتى سنة 315 ميلادية، ويقدر عدد الشهداء المسيحيين في تلك الفترة الممتدة من سنة 100 إلى 315 ميلادية بخمسة ملايين شهيد. ويقول الرب يسوع ليوحنا الرسول في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والعدد الثامن: واكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا، هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. كانت أفسس مدينة تجارية عريقة، وقد عاش الرسول بولس 3 سنوات في مدينة أفسس وأسس كنيسة فيها. وقد كتب الرسول بولس رسالة إلى الكنيسة في أفسس. كذلك فقد درسنا في الحلقة السابقة وهذه الحلقة أيضا ما قاله الرب يسوع لكنيسة أفسس: أما مدينة سميرنا فتقع شمال مدينة أفسس، وما تزال مدينة سميرنا مشهورة حتى يومنا هذا باسم إزمير في تركيا. وقد كانت مدينة سميرنا تشتهر بمينائها الجميل، حتى إنها فاقت في حجمها وأهميتها مدينة القسطنطينية. ولكن الكنيسة في سميرنا كانت تحت اضطهاد عنيف، لذلك فإن يسوع يعرف بنفسه لكنيسة سميرنا قائلا إنه الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. فقد كان المؤمنون المسيحيون في سميرنا يواجهون خطر الموت كل يوم، لذلك فإن الرب يسوع يقول لهم إنه ذاق الموت وقام منتصرا من الأموات. وكان يسوع قد قال لتلاميذه في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والعدد 19: إني أنا حي فأنتم ستحيون. بعبارة أخرى مستمعية، إنه يقدم لهم هنا رجاء القيامة، لا سيما أنهم كانوا يتعرضون لاضطهاد شديد. فالرب يسوع هو الأول والآخر، وهو الألف والياء، وهو البداية والنهاية. ثم يقول الرب يسوع لملاك كنيسة سميرنا في سفر الرؤيا الأصحاح 2 والعدد 9: أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني، وتجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. فعدا عن الاضطهاد العنيف، كانت السلطات الرومانية تجرد المؤمنين المسيحيين من أموالهم وممتلكاتهم، ولكن الرب يسوع يقول لهم إنه يعرف فقرهم مع أنهم أغنياء. فالغنى الحقيقي لا يقوم على المال والممتلكات، بل هو في السماء. بمعنى آخر، إن الغنى الحقيقي هو الغنى الذي يدوم. فعندما يموت الإنسان فإنه لا يأخذ معه أي أموال أو ممتلكات، لذلك فإن هناك أشخاص أغنياء على الأرض ولكنهم فقراء في السماء، وهناك أيضا فقراء على الأرض ولكنهم أغنياء في السماء. لذلك فقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 6 في العددين 19 والعشرين: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء. كذلك يقول الرب يسوع لكنيسة سميرنا إنه يعرف تجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. لكي نفهم معنى ذلك صديق المستمع، يجب علينا أن نعلم أن الجزء الأكبر من الاضطهاد الذي كان يقع على المؤمنين المسيحيين في القرن الميلادي الأول كان بتحريض من اليهود. وقد رأينا في أثناء دراستنا لسفر أعمال الرسل أن اليهود تسببوا بمشكلات كثيرة للرسول بولس، فقد كانوا يلاحقونه ويحرضون الناس عليه في كل مكان ينادي فيه بالإنجيل. لهذا فإن الرب يسوع يقول هنا: إن هؤلاء يقولون إنهم يهود ولكنهم ليسوا يهود، بل هم مجمع الشيطان. كان يسوع قد قال لليهود في إنجيل يوحنا الأصحاح 8:44: أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. كذلك مستمعي، قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 9:6-8: لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا. كما نرى هنا صديق المستمع، هؤلاء اليهود كانوا يقاومون الله وأولاده الحقيقيين، فإن الرب يسوع يقول إنهم ليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 2:10: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا، ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. يقول مفسرون إن هذه الأيام 10 تشير إلى الأباطرة الرومان 10 الذين اضطهدوا المسيحيين بشدة. وقد ابتدأ الأمر بالإمبراطور نيرون الذي أمر بقطع رأس الرسول بولس، ثم جاء دومتيان، ثم تراجان، ثم ماركوس أوريليوس، ثم سيفروس، ثم ماكسيمينوس، ثم ديسيوس، ثم فاليريان، ثم أوريليان، وأخيرا ديوكليتيان. وبموت الإمبراطور 10 انتهى اضطهاد المسيحيين في عهد الإمبراطور قسطنطين. ويعد الرب يسوع كل مؤمن يفضل الموت على إنكاره بأنه سيعطيه إكليل الحياة. وأخيرا مستمعي، نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 2:11: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. إذا كنت صديق المستمع قد ولدت مرتين، أي ولادة جسدية وروحية، فإنك ستذوق الموت مرة فقط. والحقيقة هي أن هناك أناسا لن يذوقوا الموت، لأن الرب يسوع سيخطف كنيسته في يوم ما، وسوف يكون هناك أناس أحياء آنذاك. أما الذين ولدوا جسديا فقط ولم يولدوا من روح الله، فإنهم سيموتون مرتين. وباختصار شديد، فإن الموت الثاني ليس له سلطان على المؤمنين المسيحيين الحقيقيين. وكم نشكر الله يا أحبائي، لأن الموت الثاني لا يستطيع أن يؤذي أيا من أولاد الله. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك أيها الإله المبارك، ونسألك أن تعطينا نعمة كي نسمع ما يقوله الروح للكنيسة اليوم. وليتك يا رب تحررنا من جميع خطايانا التي اقترفناها في الماضي، ومن العادات السيئة والتقاليد التي تعارض مشيئتك. نتضرع إليك يا إلهنا الحبيب أن تعطينا القوة والقدرة كي نخدمك بالروح والحق من قلوب تفيض حبا. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
التعب لما بيلجأ لك لحظة بيرتاح والمجروح بتمثل إيده وتشفي كل الجراح والمحتاج لما بيشكي لك دايما بتسعد وتديك واليائس بكلمة منك بترجع
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.